بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وما زال في ذكر الآثار عن عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. هذا ورد في حديث مرفوع عن ابن عباس عند الطبراني والحاكم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. صححه العلامة الألباني رحمه الله. علي بن عباس عند الطبراني والحاكم مرفوعا، لكن علي بن مسعود هذا يحتاج إلى نظر أكثر. قال رحمه الله: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. أخرجه ابن أبي شيبة وفيه انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، قال ابن المديني منقطع، وبعضهم صحه وقال إنه أعرف بحديث أبيه، لكن يحتاج هذا إلى إثبات سماع منه. فابن المديني يقول إنه منقطع. وقال رحمه الله تعالى: قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مظاهر إسناده الصحة، ولو طرق أخرى بعضها فيها كلام. وهذا فيه نهي عن التقليد، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله، وأن الإنسان يتبع الحق بدليله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن سنن الجاهلية الإعراض عن الحق تقليدا للآباء والأجداد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أو تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، يكفينا هذا. وفي آية الزخرف قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، أي مع بيان الحق ووضوحه ومع ذلك عناد وإعراض. قال: لا يكن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. وهذا ما زال قيد البحث، ومعناه أن الإنسان لابد أن يكون على ثبات من أمره وبينه، ولا يكن مقلدا للناس متبعا لعاداتهم وما ساروا عليه بدون أدلة، بل يكون متبعا للحق. ولهذا لما جاء رجل يناظر الإمام مالك قال له: فإن غلبتني قال اتبعتني، وإن غلبتك قال اتبعتك. قال: ذهب إلى شاك مثلك، أنا على بينة من أمري. فالإنسان يكون على ثبات ومعرفة بالحق، قل الناس أو كثروا في اتباع الحق. لا تستوحش من قلة السالكين في طريق الحق، ولا تغتر بكثرة الهالكين المتساقطين في الباطل، وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. قال علام الألباني في ضعيف الجامع موضوع، وأشار إلى أنه أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود. بقي هذه الطريقة الأخرى التي عند الحلية لها مخرج آخر، هذا ما نظرناه، موضوع في ضعيف الجامع. قال يؤتى، وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: يا ربي من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. علامة الألباني يحسنه في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا على ابن مسعود، ولكن الأدلة تدل على مسألة أبد الآبدين في حق من يرتكب المحرم مستحلا، وأما من كان من أهل التوحيد وعصى الله عز وجل ومات على كبيرة ولم يتب منها فإنه إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة. فالتوحيد يمنع من الخلود في النار، وإن كان التوحيد كاملا فإنه يمنع من دخولها أصلا. قال الإمام القيم رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. هذه وصية من الإمام القيم رحمه الله تعالى، وتنبيه للإنسان يتفقد قلبه. كيف هو عند سماعه القرآن؟ هل يجد قلبه منشرحا مطمئنا متدبرا خاشعا متأثرا عند سماع الآيات؟ فهذا من علامات صلاح القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جلده وقلبهم، جلده يقشعر وقلبه يخشع. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا من تأثرهم بكلام الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا يدل على صلاح القلب أن يخشع ويتأثر بكلام الله. وفي مجالس الذكر، أطلب قلبك أيضا في مجالس الذكر، هل تفرح بها وينشرح صدرك بالبقاء مع أهلها فأنت على خير، وإلا فأنت من أهل الغفلة إن أعرضت عنها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. فالذي يصرف الإنسان عن الخير وعن الذكر الافتتان بهذه الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: وفي أوقات الخلوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله بقلبه وكذلك ذكره بلسانه، فقلبه إذا ذكر الله ذكر عظمته وذكر لقاءه وذكر العبد معصيته وذنبه ونعم الله عز وجل عليه، فكان هذا من أسباب بكائه وخشيته خوفه من ربه، فيكون جزاؤه يوم القيامة أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، عينان لا تمسهما النار، ومنهم عينان بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. قال: وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجدوا في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. وغالبا ما يكون القلب في إعراض عن هذه الأمور بسبب الران الذي يعلو القلب بالمعاصي، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم، غطى عليهم، ما كانوا يكسبون. الذنوب والمعاصي تؤدي إلى غفلة هذه القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة، نكتة سوداء. تخيل هذا السواد، معصية بعد معصية وذنب بعد ذنب، كله سواد بعد سواد على القلب، حتى يصير القلب مظلما، في حديث حذيفة: أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تنطمس البصيرة، لا يبقى عنده تمييز بين الحق والباطل ولا إنصاف إلا ما أشرب من هواه، متبع لهواه. نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.